واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بوركت يا طيبة يا مدينة الرسول. ها هو العطر الملائكي يفوح من جنبات بيت علي وفاطمة. المولود الجديد يشرق جمالا وسؤددا ورقة. إنه جمال محمد وسؤدد علي ورقة فاطمة. صلوات 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 على فاطمة وعلى ثمرة مهجتها الحسن الزكي ورحمة الله وبركاته. إليك إليك بقية الله. إليك إليك كلي وبعضي. سلام 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 مع كل نفس من أنفاسنا، مع كل دقة من دقات قلوبنا، مع كل دفقة دم في شراييننا. سلام 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 عليك يا قائم آل محمد. سلام على منتظريك بصدق المعرفة ووفاء العهود. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة الثانية بعد العاشرة. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. مر حديثنا عن الزهرائيين والبتريين، وفي الحلقة الماضية وقفت معكم وأنا أعرض بين أيديكم الوثائق والشواهد التي تخبركم عن الثقافة البترية المعاصرة. كل الكلام كان موثقا، فمن بترية السيستاني إلى بترية المرجع الأعلم الذي عينه هو من بعده، إنه إسحاق الفياض، إلى البترية الأقذر لولده محمد رضا، والذي سيكون المرجع المستقبلي في النجف بحسب ما خطط له ويخطط له السيستاني الأب. مجموعة بترية هي استمرار للبترية الخوئية، فمن بترية الخوئي إلى بترية السيستاني إلى بترية إسحاق الفياض إلى بترية محمد رضا السيستاني الذي يعد مرجعا مستقبليا. ومن هذه المجموعة البترية المرجئية إلى بشير النجفي وإلى التحفة التي أتحفنا بها فيما يرتبط بأدلته لإثبات ولادة إمام زماننا بتلك الطريقة السخيفة جدا، إنها مسخرة بتمام معنى الكلمة. وبعد ذلك انتقلت معكم إلى مجموعة محمد باقر الصدر، فمن كاظم الحائري إلى محمد باقر الحكيم إلى محمد باقر الإيرواني. فمحمد باقر الإيرواني هو الآخر معدودا في تلامذة محمد باقر الصدر. ومن هذه المجموعة انتقلت إلى كمال الحيدري، ومن كمال الحيدري إلى محمد السند، وهو يبرر للعلماء والمراجع البتريين موقفهم السخيف من إمام زماننا ومن محمد السند إلى علي الحسن البغدادي، حيث يحدثنا عن طه نجف وعن مهدي القزويني مثلما يقول: هكذا هم أكابر العلماء لا يريدون أن يدركوا زمان الظهور الشريف. حدثنا عن أكابر العلماء، ومن علي الحسن البغدادي انتقلت بكم إلى الناطق الرسمي باسم حوزة النجف إلى الوائلي إلى الأمثولة البترية المرجئية المقصرة. لهذا السبب فإن السيستاني يتبناه أسوة وقدوة لبيان العقيدة البترية القذرة، ويوجه خطباء النجف لكي يكونوا على المنهج الوائلي البتري نفسه. ومن الوائلي وبترياته القذرة عرضت لكم صورة مختصرة لخطيب من الخطباء الصغار المعاصرين زمان الحسناوي، ومنه إلى أحد رفاق محمد رضا السيستاني، إنه خالد الدراجي، التحفة، التحفة العلمية. ومن خالد الدراجي إلى نزار التميمي، وبالتعبير العراقي نزار التميمي، نزار التميمي الذي يظهر من كلامه أنه يدعي أنه الإمام المهدي صلوات الله عليه. استمعتم إلى سخافة قوله، فعرضنا هذا الإمام أبو اللقو للتعبير الشعبي العراقي، عرضت هذه المجموعة بين أيديكم موثقة وواضحة جدا كي تعرفوا أن الثقافة البترية وأن المنهج البترية هو المنهج الذي يتحكم بالواقع الشيعي في العراق وغير العراق. إنها الحوزة الطوسية اللعينة التي أسسها الطوسي سنة 448 للهجرة، ومنذ ذلك اليوم والمنهج البتري هو المنهج الحاكم وإلى هذه اللحظة، ويبدو أنه سيبقى مستمرا. عليكم أن تتذكروا هذا الواقع البتري، لأنني سأحدثكم عن البتريين في سياق أحداث الظهور حينما يخرجون لقتال إمام زماننا. هؤلاء إن أدركوا عصر الظهور فهؤلاء هم الذين سيخرجون لقتال إمام زماننا، وإن لم يدركوا عصر الظهور فهؤلاء سيعدون جيلا، الأجيال البترية القادمة هي التي ستتكفل بهذا الدور، سيتكفلون بحرب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إنهم أنتم وأبناؤكم وأحفادكم، هذا هو الواقع الشيعي القذر البتري في النجف وكربلاء وفي سائر مناطق العراق وفي سائر المناطق الأخرى التي يتواجد فيها الشيعة الطوسيون البتريون. هذه خلاصة لما تقدم من حديث في الحلقات الماضية وخصوصا في الحلقة السابقة. ما أريد أن أطرحه اليوم وكذلك في حلقة يوم غد، أريد أن أطرح موضوعا مهما جدا يرتبط بالأجواء البترية اللعينة. الكتاب الكريم تحدث كثيرا عن بني إسرائيل. القرآن تحدث عن أمم عديدة، لكنه تحدث كثيرا عن بني إسرائيل، تحدث كثيرا وكثيرا جدا. من أهم ما يمكن أن يرصد فيما تحدث به القرآن عن بني إسرائيل الواقع البتري لبني إسرائيل. قد تقولون كيف ذلك؟ إذا دققتم النظر في آيات الكتاب الكريم فإن الكتاب الكريم تحدث عن نوعين من الدين عند بني إسرائيل. هناك دين الأنبياء والأوصياء وهناك دين الأحبار. الأحبار هم الذين ابتدعوا دينا جديدا وحاربوا الأنبياء والأوصياء. هذه القصة واضحة. وواضحة جدا في كل آيات الكتاب الكريم. رواية التقليد المفصلة التي حدثنا بها إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف عن إمامنا الصادق صلوات الله عليهما، هذه الرواية كل موضوعها في هذه النقطة. إنها مقارنة بين أحبار اليهود ومقلديهم. ومراجع الشيعة ومقلديهم. رواية التقليد سأقف عندها يوم غد في حلقة يوم غد، لكنني سأحدثكم الآن من القرآن عن دين الأنبياء ودين الأحبار. الأحبار هم الذين يقال لهم في زماننا الحاخامات، إنهم مراجع اليهود. في سورة البقرة، إنها الآية 61، الآية طويلة أذهب إلى موطن الشاهد منها. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، ضربت على اليهود لأن الآية تتحدث عن اليهود. فأول الآية: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وتستمر الآية. السياق في هذه الآيات في سورة البقرة في تأريخ بني إسرائيل. أذهب إلى موطن الشاهد من الآية 61: بعد البسملة من سورة البقرة. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. وماذا يفعلون؟ ويقتلون النبيين بغير الحق، يكفرون بآيات الله بحجج الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ماذا نقرأ في تفسير إمامنا الحسن العسكري بخصوص هذه الآية؟ طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، في الصفحة 35 بعد 200. الحديث طويل، أذهب إلى موطن الحاجة منه. ويقتلون النبيين بغير الحق، من هم الذين يقتلون النبيين بغير الحق؟ إنهم الأحبار الذين يوجهون عوام اليهود لقتل الأنبياء. في بعض رواياتنا وأحاديثنا من أنهم كانوا يقتلون الأنبياء والمخلصين للأنبياء من أول الصبح إلى الظهر، وعند العصر يقوم عندهم سوق البقل بتعبيرنا الشعب العراقي علوة المخضر، يقتلون الأنبياء وأتباعهم من أول الصبح إلى الظهر. والعصر يبسطون علوة المخضر. الآية 61 بعد البسملة من سورة البقرة فيها إشارة إلى ذلك. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، إنه الطعام الإعجازي الذي أنزل إليهم من السماء، المن والسلوى. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، هذا هو سوق البقل، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، يقتلون الأنبياء من أول الصبح إلى وسط النهار، إلى وسط اليوم، وعند العصر يقوم عندهم سوق البقل يبيعون فجل وكراث. هؤلاء هم اليهود. أعود إلى تفسير إمامنا الحسن العسكري. ويقتلون النبيين بغير الحق، الإمام يقول وكانوا يقتلونهم بغير حق، بلا جرم كان منهم إليهم ولا إلى غيرهم. لم يصدر أي أذى من هؤلاء الأنبياء لا إلى اليهود ولا إلى غيرهم، وكانوا يقتلونهم بغير حق، بلا جرم كان منهم إليهم إلى اليهود ولا إلى غيرهم. حكاية اليهود في القرآن حكاية واضحة. هناك حرب بين الأحبار والأنبياء، وهذه من الحقائق المغيبة التي يغيبها المنهج التفسيري البتري اللعين. فمن الذين يقتلون الأنبياء؟ ليس عند اليهود من ملوك، وإنما هناك أحبار وهناك عامة اليهود، فالأحبار هم الذين يوجهون عامة اليهود لقتل الأنبياء. هذا هو الذي قد حصل في التاريخ اليهودي، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. وفي الآية 91 بعد البسملة من سورة البقرة: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، هذا الكلام عن اليهود في زمان النبي، وهنا لابد أن أقف وقفة قصيرة. اليهود الذين كانوا في زمان النبي إن كانوا في المدينة أو في المناطق المجاورة للمدينة، ما الذي جاء بهم إلى هنا؟ هؤلاء في أصولهم عراقيون، جدهم الأعلى إبراهيم عراقي، وهم عاشوا في بلاد الشام وتحديدا في فلسطين، ربما تنقلوا في بقاع الشام الأخرى لكن مركزهم المعروف فلسطين، قوم حضريون. بلاد الشام تختلف في أجوائها وفي طبيعتها عن بلاد الجزيرة العربية، ما الذي جاء بهم من الشام إلى هذه الصحراء القاحلة التي لا فيها ماء ولا فيها شجر والحرارة ساعرة في أجوائها؟ إنهم جاءوا يبحثون عن يثرب، لأن أنبياءهم قد أخبروهم بأن النبي الخاتم سيكون من ولد إسماعيل من أبناء عمومتهم، ومن أن المكان الذي سيهاجر إليه هو يثرب، فجاءوا بصدق وإخلاص اعتمادا على ما خبر أنبياؤهم وأوصياؤهم، وجاءوا إلى أرض الحجاز، ولهم حكاية مفصلة لا أجد مجالا كي أتناولها. خلاصة الكلام: اليهود في الجزيرة العربية جاءوا منتظرين بعثة النبي، وجاءوا وهم صادقون في نيتهم لنصرته صلى الله عليه وآله. ما الذي جعلهم يحاربون النبي بعد ذلك؟ الأحبار، الأحبار حرفوا الدين، الحاخامات، المراجع هم الذين حرفوا الدين، فأقنعوهم بأن النبي ليس من ولد إسماعيل وإنما هو من ولد إسحاق، حرفوا الكلم، تحريف الكلم الذي يتحدث القرآن عنه هو هذا، حرفوا علامات ظهور النبي، أنبياؤهم أوصياؤهم، أنبأوهم أخبروهم بعلامات ظهور النبي. الحكاية هي الحكاية، مثلما نحن نبحث عن علامات ظهور إمام زماننا كانوا يبحثون عن علامات ظهور النبي الخاتم، ولكن الأحبار بعد ذلك حرفوا الدين مثلما فعل الصحابة في سقيفة بني ساعدة، ومثلما فعل المراجع الطوسيون في سقيفة بني طوسي. الحكاية هي الحكاية، إنها حرب على الأنبياء والأوصياء، ولكن كل مجموعة بحسبها. هذا هو السر في أن القرآن يصر إصرارا عجيبا على الحديث عن بني إسرائيل، مع أن بني إسرائيل قلة قليلة وإلى يومنا هذا لا يشكلون مقدارا كبيرا بالنسبة لمليارات البشرية، عدد قليل من الملايين، لكن القرآن يصر إصرارا عجيبا وغريبا على أن يتحدث دائما عن بني إسرائيل. المشكلة هي، ولذا فإن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يخبر شيعته من أن تيهكم يا أيها الشيعة سيكون أضعاف تيه بني إسرائيل. وإمامنا الصادق حين يتحدث عن التقليد يقارن بين تقليد عوام الشيعة لمراجعهم وبين تقليد عوام اليهود لحاخاماتهم لأحبارهم. الحكاية هي الحكاية. هذا هو شهر رمضان وهو شهر القرآن، حينما تقرؤون القرآن هل تفقهون هذه الحقائق؟ لماذا لا تفقهون هذه الحقائق؟ لأنكم بتريون، لأنكم لا علاقة لكم بقرآن العترة الطاهرة، لأن دينكم ما هو بدين العترة الطاهرة، لا تفقهون شيئا من القرآن. وإذا ما علموكم القرآن علموكم تفسيرا وفقا لمنهج الشياطين، لمنهج سقيفة بني ساعدة. هذه هي الحقيقة الكاملة. أعود إلى الآية 91 بعد البسملة من سورة البقرة. وإذا قيل لهم آمنوا، إذا قيل لليهود في زمان رسول الله، ليهود المدينة وللذين يجاورون المدينة، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. هذا منطق الأحبار. عوام اليهود ما كانوا كذلك، الأحبار هم الذين حرفوا الدين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل إذا كنتم تؤمنون بكتبكم ودينكم مثل ما تدعون، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. تلاحظون أن الخطاب كان لليهود المعاصرين للنبي، اليهود المعاصرون للنبي ما قتلوا نبيا، من هو هذا النبي الذي قتلوا؟ القرآن يخاطبهم يقول لهم من أنكم قد قتلتم الأنبياء، إنه يتحدث عن أسلافهم، ولكنه يعد الذين عاصروا النبي من قتلة الأنبياء، لأنهم على منهج الأحبار الذين أمروا أسلافهم بقتل الأنبياء. الحكاية هي الحكاية، الواقفة الذين أسسوا دين الواقفة بعد استشهاد إمامنا الكاظم، لو كانوا يجدون طريقا لقتل إمامنا الرضا لقتلوه، لكنهم ما كانوا يجدون طريقا لذلك. يخافون من الأوضاع السياسية حيث الدولة العباسية، وحيث ما كان يجري في الواقع المجتمعي آنذاك، لكنهم لو كانوا قد وجدوا طريقا لقتلوا الإمام الرضا. الحكاية هي الحكاية، ولذا فإن البتريين في زمان الظهور سيخرجون بقضهم وقضيضهم لقتل إمام زماننا. الحكاية هي الحكاية. قل فلما تقتلون أنبياء الله؟ الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا بها المفضل بن عمر، حيث أن الإمام الصادق يتحدث عن قتلة الحسين في آخر الزمان، يتحدث عن قتلة الحسين في آخر الزمان، ويصفهم بأنهم يزورون الحسين ويتشافون بتربته، يتبركون بتربته، والإمام يقول عنهم من أنهم قتلة الحسين ومن أنهم قتلة الأنبياء في آخر الزمان. الحكاية هي الحكاية. وإذا قيل لهم آمنوا، يا يهود المدينة آمنوا برسول الله، هذا هو النبي الذي جاء آباؤكم وأجدادكم لنصرته، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا فقط ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. في الآيات التي تسبق هذه الآية، في الآية 89 بعد البسملة من سورة البقرة، جاء فيها وكانوا من قبل اليهود، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، على كفار العرب والجاهلية، ويقولون نحن مؤمنون وننتظر النبي الخاتم، فلما جاءهم ما عرفوا، لما جاء النبي الذي كانوا ينتظرونه ويعرفونه في كتبهم كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هذا ما هو كلامي، إنها أحاديث العترة في تفسير قرآنها. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كانوا يعرفون رسول الله وعندهم العلامات. هذا هو الجزء الأول من تفسير العياشي، إنه جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان. في صفحة 69 إنه الحديث 72 عن أبي عمرو الزبيري عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، فيما يرتبط بالآية: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وإنما نزل هذا في قوم اليهود وكانوا على عهد محمد صلى الله عليه وآله لم يقتلوا الأنبياء بأيديهم ولا كانوا في زمانهم، وإنما قتل أوائلهم الذين كانوا من قبلهم، فنزلوا بهم أولئك القتلة فجعلهم الله منهم وأضاف إليهم فعل أوائلهم بما تبعوهم وتولوهم. في زمان النبي لم يكن هناك من نبي قد قتله اليهود، وإنما الأجيال السابقة التي أذعنت للأحبار، مع ملاحظة أن الذين جاءوا إلى جزيرة العرب ما كانوا قد قتلوا نبيا، وإنما الأجيال التي سبقتهم جاءوا بصدق يبحثون عن رسول الله وينتظرون بعثته. ولكن لما استقر بهم الأمر وكثرت أموالهم واتسعت زعامة الحاخامات، زعامة المراجع، فخافوا إذا ما بعث النبي أن تزول زعامتهم وأن تذهب أموالهم وأن يكون الأمر كله لهذا النبي الجديد. لذا حرفوا الدين وأقنعوا أتباعهم بأن النبي الخاتم ما هو من ولد إسماعيل وإنما من ولد إسحاق. إنه برنامج عملي، العبارة التي سيقولها البتريون لإمام زماننا صلوات الله عليه تنقل المضمون اليهودي بنحو دقيق: ارجع من حيث جئت، لا حاجة لنا بك. هذا هو لسان اليهود العملي، فنقلوا النبوة من ولد إسماعيل إلى ولد إسحاق تحريفا وتزييفا. إنهم يقولون له: ارجع، نحن لا حاجة لنا بك، زعامتنا وأموالنا وأتباعنا، الحكاية هي الحكاية. وماذا نقرأ في القرآن أيضا؟ إنها الآية 21 بعد البسملة من سورة آل عمران: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، هؤلاء هم أتباع الأنبياء، فبشرهم بعذاب أليم. هذا الكلام أيضا في سياق الحديث عن أهل الكتاب، عن بني إسرائيل. في الآية التي قبلها: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، إلى آخر ما جاء فيها، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. المضمون هو هو الذي مر علينا في الآية 61 بعد البسملة من سورة البقرة: ذلك بأنهم اليهود كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. الكلام هنا في الآية 21 بعد البسملة من سورة آل عمران هو هو: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، هؤلاء هم أتباع الأنبياء، هؤلاء هم أتباع الأوصياء. إذن المعركة هي هي، هناك دين الأنبياء والأوصياء والذين يتبعونهم، هذا هو الدين الزهرائي في أيامنا الذي لا وجود له على أرض الواقع، موجود في الكتب فقط، في كتب العترة الطاهرة. وهناك الدين البتري الذي يمثله الأحبار، أحبار الشيعة، مراجع الشيعة، إنهم الطوسيون اللعناء والناس معهم. الحكاية هي الحكاية: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. نذهب إلى فاصل.
يا خير الغافرين، يا خير الفاتحين، يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين. سبحانك يا الله الغاف يا من له العزة والجمال، يا من له القدرة والكمال، يا من له الملك والجلال، يا من هو الكبير المتعال، يا منشأ السحاب الثقال، يا من هو شديد المحال، يا من هو سريع الحساب، يا من هو شديد العقاب، يا من عنده حسن الثواب، يا من عنده أم الكتاب. سبحانك يا الله
إنها الآية 12 بعد 100 بعد البسملة من سورة آل عمران: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. هذا المضمون يتكرر في الآيات، من أنهم يكفرون بآيات الله، يكفرون بالأوصياء، يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. في الجزء الأول من تفسير العياشي الذي هو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، صفحة 219، إنه الحديث 32 بعد 100، بسنده عن إسحاق بن عمار عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الإمام الصادق يقول: والله ما ضربوهم بأيديهم ولا قتلوهم بأسيافهم، ولكن سمعوا أحاديثهم وأسرارهم فأذاعوها، فأخذوا عليها فقتلوا، فصار قتلا واعتداء ومعصية. هذا مستوى من مستويات قتل الأنبياء والأوصياء. الإمام هكذا يقول: والله ما ضربوهم بأيديهم ولا قتلوهم بأسيافهم، ولكن سمعوا أحاديثهم وأسرارهم فأذاعوها، فأخذوا عليها فقتلوا، فصار قتلا واعتداء ومعصية. هؤلاء كانوا يقومون بتدمير برنامج الأنبياء والأوصياء، وهذا التدمير لبرنامج الأنبياء والأوصياء أدى إلى قتل الأنبياء والأوصياء. اليهود مارسوا كل أنواع القتل مع الأنبياء والأوصياء. وماذا نقرأ أيضا في الآية 83 بعد 100 بعد البسملة من سورة آل عمران: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. هؤلاء هم يهود المدينة والذين جاوروا المدينة، الذين قالوا إنهم يختلقون الأعذار، والأعذار هذه يوحي بها إليهم أحبارهم، فمثلما كان أحبار اليهود يحاربون أنبياء اليهود في زمان النبي، أحبار اليهود كانوا يحاربون رسول الله. الحكاية هي الحكاية. وقد دبروا المؤامرات لقتل رسول الله، إنهم يقتلون الأنبياء، دبروا المؤامرات لقتل رسول الله لكنهم فشلوا. ومؤامرات اليهود لقتل رسول الله بدأت قبل البعثة، حتى حينما كان النبي صغيرا، حتى حينما كان النبي في المهد لقد حاولوا قتله. هذا موضوع مفصل خارج عن بحثنا. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. أنبياؤكم السابقون حينما طلبتم منهم ما طلبتم فعلوا لكم، فلماذا قتلتموهم؟ قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. هذا الخطاب لليهود الذين كانوا في زمان النبي. القرآن يقول لهم من أنكم أنتم الذين قتلتم الأنبياء. تدبروا طويلا في هذه الآية وفي الآيات التي سلفت ومر ذكرها في هذه الحلقة. هذه الآيات تصب في مصب واحد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. ماذا نقرأ في الكهف الشريف؟ هذا هو الجزء الأول من الكهف الشريف من طبعة دار الأسوة طهران إيران، والكافي للكليني محمد ابن يعقوب المتوفى سنة 328 للهجرة. إنه الجزء الثاني صفحة 409. الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام الصادق هكذا قال: لعن الله القدرية القدرية يختلفون في تعريفها، لا شأن لي بتعريف نواصب سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لي بتعريف نواصب سقيفة بني طوسي. الدين القدري هو دين بني أمية لعنة الله عليهم من أولهم إلى آخرهم. إنني أتحدث عن ثقافة العترة الطاهرة، لا شأن لي بالآخرين. الدين القدري هو دين بني أمية، لأن معاوية ابن أبي سفيان صنع دينا جديدا لم يلتزم بدين سقيفة بني ساعدة، وإنما فرع دينا جديدا إنه دين بني أمية. لعن الله القدرية، هؤلاء بنو أمية. لعن الله الخوارج، لأن الخوارج الذين أوجدوهم بنو أمية. الذي أوجد الخوارج معاوية وعمر بن العاص، هذان اللذان أوجدا الخوارج. وقائع صفين تشهد على هذا الأمر، لا أريد أن أخوض في هذا المطلب. لعن الله القدرية، إنه الدين الأموي اللعين. لعن الله الخوارج. لعن الله المرجئة، المرجئة دين سقيفة بني ساعدة. هؤلاء هم الصحابة والذين تبعوا الصحابة، وقالوا لا شأن لي بتعريف المرجئة عند نواصب سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لي كذلك بتعريف المرجئة عند نواصب سقيفة بني طوسي. بحسب دين العترة وثقافة العترة، المرجئة هم الذين قالوا من أن الصحابة اختلفوا مع أهل البيت وإننا لا نتدخل بهذا الموضوع، نرجئ أمر اختلافهم إلى الله وإلى رسول الله في يوم القيامة. فأهل البيت على خير والصحابة على خير، وإننا نأخذ ديننا من الصحابة، فإنهم يفضلون الصحابة على أهل البيت. هذا هو دين المرجئة، إنه الدين الرسمي للذين يقال لهم السنة، دين المذاهب السنية العباسية. هؤلاء هم المرجئة الذين أرجعوا أمر الاختلاف بين الصحابة والعترة الطاهرة، أرجعوا الأمر إلى الله. هؤلاء هم المرجئة في ثقافة العترة الطاهرة، وهذا هو دين السنة عموما الذين يقال لهم السنة. هذه التسمية لا يضحكون عليكم من أنها نسبة إلى سنة رسول الله. في زمن العباسيين ما كانوا يسمون بالسنة. إذا رجعنا وبحثنا في كواليس التاريخ، سب علي عند بني أمية كان يسمى بالسنة، فحينما يقوم إمام الجماعة وينسى لعن علي فإن المصلين من خلفه ينادون يا إمام الجماعة يا عبد الله السنة السنة. لما سقطت الدولة الأموية ونشأت الدولة العباسية انتهى لعن علي بسبب انتهاء الدولة الأموية، ولأن العباسيين يدعون من أن خلافتهم كانت استمرارا لخلافة علي في بادئ أمرهم. حينما عرض العباسيون الخليفة الأول أبا العباس السفاح، هكذا قدموا بأنه هذا هو خليفة الحق من بعد علي بن أبي طالب. رفع لعن أمير المؤمنين من المساجد، الأمويون استمروا في لعن أمير المؤمنين، فكان يذكر بعضهم بعضا بالسنة، فسموا هؤلاء بجماعة السنة، الأمويون الذين كانوا قد استمروا على سنة معاوية التي هي لعن علي. وبعد ذلك صار هذا الاسم عاما للسنة عموما. هذا موضوع تحدثت عنه في برامجي السابقة، يمكنكم أن تعودوا إلى تلك التفاصيل. لعن الله القدرية، حتى تعرفوا أن الثقافة التي تنتمي إلى سقيفة بني ساعدة والثقافة التي تنتمي إلى سقيفة بني طوسي لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة وبثقافة العترة الطاهرة. لعن الله القدرية، لعن الله الخوارج، لعن الله المرجئة، لعن الله المرجئة. هذا اللعن للمرجئة مرتين. أحد أصحاب الإمام الصادق قال: قلت لعنت هؤلاء مرة ولعنت هؤلاء مرتين. الإمام لعن القدرية مرة ولعن الخوارج مرة، لكنه لعن المرجئة مرتين. هؤلاء الذين يعتقدون بوجود خلاف بين الصحابة والعترة، ولكنهم يرجئون الخلاف إلى الله وإلى رسوله، مع أن القرآن واضح لأنه حين تحدث عن أهل البيت مدحهم وما ذمهم، ولكن حينما تحدث عن الصحابة وعن زوجات النبي مدح الصحابة وذمهم، ومدح زوجات النبي وذمهم. الجهة الممدوحة فقط أهل البيت، العترة الطاهرة، جاءوا وأدخلوا نساء النبي في أهل البيت، مع أن القرآن صريح في أن أهل البيت معصومون، ونساء النبي لها توجد عصمة بخصوصهن. القرآن ذم بعض زوجات النبي كعائشة وحفصة في سورة التحريم ذما شديدا، فأية عصمة لنساء النبي؟ وهذا الذم مثبت حتى في صحيح البخاري، الرواية عن عمر بن الخطاب في هذا الشأن. تحدثت عن هذا الموضوع وعن هذه الشؤون في برامجي السابقة. هؤلاء هم المرجئة الذين لعنهم إمامنا الصادق مرتين، قال: لعنت هؤلاء مرة ولعنت هؤلاء مرتين، قال: إن هؤلاء، الإمام يشير إلى المرجئة، قال: إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون، ولذلك يرجئون أمرهم إلى الله، فإن رسول الله سيصلح فيما بين صحابته وأهل بيته. ألا لعنة الله عليهم، أي تحريف للحقائق وأي تحريف للدين. قال: إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون، فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة. هؤلاء أصحاب العمائم من أتباع سقيفة بني ساعدة، دماء أهل البيت متلطخة بثيابهم، أما أصحاب العمائم من سقيفة بني طوس فهم ألعن منهم، لأن الإمام الصادق يقول إنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين وأصحابه. الحقائق واضحة، الحقائق واضحة. قال: إن هؤلاء يقولون، إنهم المرجئة يقولون إن قتلتنا مؤمنون، فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة. إن الله حكى عن قوم في كتابه، هم اليهود، لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. قال: كان بين القاتلين والقائلين 500 عام، فألزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا. وماذا نقرأ أيضا؟ في الجزء الأول من تفسير العياشي، في الصفحة 33 بعد 200، إنه الحديث 83 بعد 100، عن محمد بن الأرقط عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يقول لمحمد بن الأرقط: تنزل الكوفة؟ قلت: نعم. قال: فترون قتلة الحسين بين أظهركم؟ هذا في زمن الصادق صلوات الله عليه، بعد زمن بعيد عن واقعة الطفوف. الإمام يقول لابن الأرقط هذا: تنزل الكوفة؟ قلت نعم. قال: فترون قتلة الحسين بين أظهركم؟ فماذا قال ابن الأرقط؟ جعلت فداك، ما رأيت منهم أحدا. لماذا؟ لأنهم ماتوا وقتلوا في زمن متقدم. فماذا قال له الصادق صلوات الله عليه؟ قال له: فإذا أنت لا ترى القاتل إلا من قتل أو من ولي القتل، ألم تسمع إلى قول الله: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ فأي رسول قبل الذي كان محمد بين أظهرهم ولم يكن بينه وبين عيسى رسول؟ إنما رضوا قتل أولئك فسموا قاتلي. اليهود في زمان النبي ما قتلوا نبيا، ولكن القرآن كما مرت علينا الآيات يؤكد على أنهم كانوا قتلة للأنبياء. لماذا؟ لأنهم على دين الأحبار الذين أمروا الأجيال السابقة بقتل الأنبياء، فاستمروا على دين الأحبار. هذه الحقيقة واضحة في الكتاب الكريم. هناك دين الأنبياء والأوصياء من بني إسرائيل وهو دين الحق، وهناك دين الأحبار والحاخامات وهو دين الباطل. وكل هذه الآيات تحدثنا عن هذه الحقيقة. القرآن يستمر في عرض الحقائق بين أيدينا. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان سبحانك يا لا الغاف يا من تواضع كل شيء لعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من ذل كل شيء لعزته يا من خضع كل شيء لهيبته يا من انقاد كل شيء من خشيته يا من تشققت الجبال من مخافته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرضون بإذنه يا من يسبح الرعد بحمده يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك يا الله الغاف.
إذن هناك دين الأنبياء والأوصياء من بني إسرائيل وهو دين الحق، وهناك دين الأحبار والحاخامات وهو دين الباطل. هؤلاء صاروا قطاع طريق فيما بين عامة اليهود وبين دين أنبيائهم وأوصيائهم. بتروا العلاقة فيما بين عامة اليهود وبين دين أنبيائهم وأوصيائهم. من هنا نشأ الدين اليهودي البتري على يد الأحبار والحاخامات، وهذا هو الذي يجري في واقعنا، حيث أخبرنا أمير المؤمنين من أن تيهنا سيكون أضعاف تيه بني إسرائيل. في سورة الأعراف، إنها الآية 75 بعد 100 بعد البسملة وما بعدها، حكاية بلعم ابن باعوراء، هذا عظيم الأحبار في زمانه. ما هي مشكلة بلعم؟ لقد وقف مع فرعون في مواجهة موسى، وهو في الأصل من أتباع موسى، من أحبار اليهود ومن عظماء أحبار اليهود، هذا هو المرجع الأعلى، الحاخام الأعلى. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا حينما كان مع نبي الله، مع موسى، حينما كان مع وصي موسى، مع هارون، ولكنه صار في مواجهة الأنبياء والأوصياء. الحكاية هي الحكاية، هذا حال الصحابة، الصحابة هكذا فعلوا. الصحابة في رزية الخميس وقفوا في وجه رسول الله، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب، حين قال من أن الرجل يهجر، وبعد أن قتل رسول الله أرادوا قتل علي وقتلوا فاطمة، وكان الذي كان. الحكاية هي الحكاية. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، حينما صار في جانب فرعون في مواجهة موسى النبي. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، يبحث عن المرجعية والزعامة، أخلد إلى الأرض، مثلما وصف الشلمغاني نفسه وسائر مراجع الشيعة زمان الغيبة الأولى، من أنهم كانوا يتهارشون على المرجعية تهارش الكلاب على الجيف، واستمر هذا الأمر إلى هذه اللحظة. إلى هذه اللحظة مراجع النجف وكربلاء يتهارشون على المرجعية كما تتهارش الكلاب على الجيف. التاريخ يثبت هذه الحقيقة، والواقع اليوم يثبت هذه الحقيقة. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، هذا هو المرجع الكلب، المراجع الكلاب، هؤلاء هم بتصنيف القرآن لا بتصنيفي أنا، هذا هو التصنيف القرآني للمراجع، لكبار المراجع، للمرجع الأعلى وأمثاله، إنه المرجع الكلب. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. يأتي الأمر من الله لرسول الله فاقصص القصص، يجب عليك أن تحدث بهذه القصة وأن تبين أن المرجع هذا كلب، إنه المرجع الكلب، وهذا هو منهج قناة القمر، منهج القرآن، هذا هو منهج القرآن، إنه منطق علي إنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترك. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وفي بداية الواقعة جاء الأمر واتل عليهم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. ماذا جاء في هذه الآيات من أنه مرجع كلب؟ الله سبحانه وتعالى يريد من رسول الله أن يتلو هذا الاسم وهذه الصفة لهذا المرجع العظيم، إنه بلعم ابن باعورة، المرجع الكلب. الله يأمر رسول الله واتل عليهم، بين أن هذا مرجع كلب، اتل هذه الكلمات، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وتستمر الآيات فتقول فمثله كمثل الكلب، هذا هو المرجع الأعلى الكلب، إلى أن تقول الآيات فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا الكلام كان موجها لمن؟ كان موجها للمسلمين، لأن المسلمين سيكون فيهم الكثير والكثير من المراجع الكلاب، إن كان ذلك في سقيفة بني ساعدة أو كان ذلك في سقيفة بني طوس. هذه الآيات تتلى بين المسلمين. الله حين أمر النبي في هذه الآيات واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا إلى آخر ما جاء في الآيات، لم تكن هذه التلاوة في أوساط بني إسرائيل، في أوساط هذه الأمة، وإنما جيء ببلعم ابن باعوراء مثالا، لأن الأمة سيكون فيها من هو أسوأ من بلعم. مراجع الشيعة بحسب الإمام الصادق هم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. جيش يزيد أسوأ من بلعم، ومراجع الشيعة أسوأ من جيش يزيد، إلى أن تقول الآيات ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. هؤلاء المراجع الأنعام والمراجع الذين هم أضل من الأنعام، أصناف المراجع، المراجع الكلاب، المراجع البهائم، الأنعام هي البهائم، المراجع الذين هم أسوأ من البهائم. هذا منطق القرآن، ما هو منطقي؟ بعد أن تمت قصة بلعم جاءت هذه الآيات ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. هذا الذي يصدر فتوى بأن ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة، هذا له قلب يفقه؟ ماذا تقولون أنتم؟ أي قلب هذا؟ أي قلب مظلم هذا؟ الذي يصدر هذه الفتوى من أن ذكر علي يبطل الصلاة. ذكر علي يبطل الصلاة، ألا لعنة على فقهكم، ألا لعنة على فتاواكم. هؤلاء هم كالأنعام بل هم أضل. إذن هناك المراجع الكلاب، وهناك المراجع البهائم، وهناك المراجع الذين هم أسوأ من البهائم، أضل من البهائم بصريح القرآن. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس من أمثال بلعام. السياق في قصة بلعام. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. وتلاحظون من أن البداية من القلوب ومن الفقه، لأنهم يدعون أنهم فقهاء. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها. أولئك كالأنعام، هؤلاء بهائم بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الآيات التي تأتي بعدها تؤكد هذا المضمون، لكنني لا أجد وقتا كي أتوغل في كل هذه التفاصيل. وماذا بعد؟ حين نذهب إلى سورة التوبة، فماذا نجد في سورة التوبة في الآية 34 من سورة التوبة؟ تحذير للذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. هؤلاء هم البتريون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يحاربون دين العترة لأنهم يتبنون دينا آخر. إنهم يتبنون الدين الطوسي اللعين. وإذا كان الحديث عن الصحابة فإنهم يتبنون الدين المرجئي اللعين. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان. الكلام هنا ليس إخبارا عن مسألة تاريخية، إنه واقع، إنه واقع، لأن الآية جاءت في هذا السياق. الآية التي قبلها: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه الآية تتحدث عن الزمان المهدوي وعن زمان الرجعة العظيمة. وإلا فمتى ظهر دين رسول الله على الدين كله؟ لم يتحقق هذا لا في زمان رسول الله ولا بعد رسول الله، إنما يتحقق هذا عند ظهور مهدي آل محمد صلوات الله عليه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. سبيل الله هو الحجة ابن الحسن. في السورة نفسها في الآية 31 الحديث عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. في تفسير العترة الطاهرة من أنهم لم يعبدوهم ولكنهم شرعوا لهم دينا، حللوا لهم حلالا وحرموا لهم حراما، فاتخذوهم أربابا لأنهم لم يتبعوا دين الأنبياء والأوصياء، اتبعوا دين الأرباب الذين هم الأحبار. دين الأنبياء والأوصياء هو دين الرب الواحد، أما دين الأحبار والرهبان هو دين الأرباب المتعددين، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا هو الدين البتري القذر. الوقت يجري سريعا وعندي كثير من المطالب. السامري نفسه صاحب العجل كان من الحاخامات، من علماء بني إسرائيل. السامري كان شخصا مميزا ومحبوبا في بني إسرائيل، وكان عالما من علمائهم، من علمائهم المبرزين، من أحبارهم. هو الذي ضللهم، صنع لهم عجلا وجعلهم في مواجهة الوصي، في مواجهة هارون، وكادوا أن يقتلوا هارون. ماذا نقرأ في سورة الأعراف في الآية 50 بعد 100 بعد البسملة؟ ماذا قال هارون لأخيه موسى حينما رجع موسى من الميقات؟ قال: ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. هذه الكلمات رددها أمير المؤمنين حينما أخرج أمير المؤمنين من بيته بالقوة إلى المسجد لمبايعة أبي بكر. فلما دخل إلى المسجد نظر إلى القبر الشريف وقال مخاطبا القبر الشريف، مخاطبا رسول الله: ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. النبي الأعظم كان يسمي فاطمة بنت أسد، يسميها بأمه، كان يخاطبها يا أماه. فاطمة بنت أسد كانت أما لرسول الله بحسب رسول الله صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين حينما ذكر هذه الكلمات أراد أن يذكر الأمة في ذلك الزمان أو في زماننا هذا عبر الأزمنة من أن الحكاية هي الحكاية. ولذا في ثقافة العترة الطاهرة هذا العنوان السامري والعجل هو عنوان للأعرابيان الأول والثاني. أبو بكر وعمر في ثقافة العترة من جملة العناوين التي أطلقها الأئمة عليهما عنوان السامري والعجل. ماذا نقرأ في سورة طه في الآية 87 والتي بعدها من بعد البسملة؟ فكذلك ألقى السامري، هذا الحاخام، هذا العالم المرجع، فكذلك ألقى السامري صنع دينا في مواجهة دين الوصي، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. الخوار هو صوت العجل. عجول الشيعة لا خوار لها، وأعتقد أنكم تعرفون ذلك. وعجول الشيعة التي لها خوار، خوارها مسخرة، مسخرة. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى. فنسي، هذا دين جديد، ونسبوه إلى موسى بالضبط مثل ما فعل الصحابة، فنسبوا هذا الدين المبتدع إلى رسول الله، قالوا: هذا دين محمد والأمر هو هو. مراجع النجف نسبوا الدين إلى العترة وقالوا: هذا مذهب أهل البيت، وأهل البيت لا مذهب عندهم، عندهم دين دين الله هو دين محمد وآل محمد، سقيفة بني ساعدة، سقيفة بني طوسي، سقيفة الجن الأزرق، فليذهبوا إلى الجحيم. هذه سقائف الشيطان. هناك دين واحد هو دين محمد وآل محمد، ولا يوجد شيء اسمه مذهب أهل البيت، هذا هو المذهب الطوسي القذر. فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. أسس لهم دينا ونسبه إلى موسى. الصحابة فعلوا ذلك، جاءوا بعجولهم ونسبوا الدين إلى رسول الله، والأمر هو هو في سقيفة بني طوسي، نصبوا أنفسهم نوابا لصاحب الزمان وهم لا يفقهون شيئا عن صاحب الزمان. وعرضت لكم أحاديثهم في حلقة يوم أمس، هل الذي تحدثوا به أو كتبوه في كتبهم عن صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه له علاقة بصاحب الزمان؟ له علاقة بدين العترة الطاهرة؟ الحكاية هي الحكاية. إنني أثير هذا الموضوع لأنني سأحدثكم في وقائع الظهور من أن إمام زماننا سيخرج أبا بكر وعمر من قبريهما، وستكون هناك فتنة، إنها فتنة السامري والعجل، وهذا الأمر له تفصيل. طرحت هذه المطالب، حدثتكم عن البترية والبتريين لأنني سأتحدث عن البتريين في أحداث الظهور، ولا أريد أن أبين عقيدتهم هناك، قد بينتها لكم في هذه الحلقات، والأمر هو هو عن فتنة السامري والعجل التي ستكون في المدينة، ستأتينا التفاصيل في الحلقات القادمة. من هنا فإن أمير المؤمنين قال هذه الكلمات حينما دخل إلى المسجد مخاطبا رسول الله، مخاطبا القبر الشريف، ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. أمير المؤمنين يخاطب رسول الله، يشير إلى وصية رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله أوصاه هكذا، قال يا علي إن القوم سيغدرون بك، والحكاية واضحة من يوم رزية الخميس، قال يا علي إن القوم سيغدرون بك، إذا وجدت أنصارا فقاتلهم، قاتلهم واقتلهم، هؤلاء اللعناء، إذا لم تجد أنصارا فاصبر فاصبر. أمير المؤمنين قال هذا الكلام يريد أن ينبهنا إلى وصية رسول الله هذه، ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. نذهب إلى فاصل.
يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزل العطايا، يا واهب الهدايا، يا رازق البرايا، يا قاضي المنايا، يا سامع الشكايا، يا باعث البرايا، يا مطلق الأسارى، سبحانك يا لا الغاث، يا ذا الحمد والثناء، يا ذا الفخر والبهاء، يا ذا المجد والثناء، يا ذا العهد والوفاء، يا ذا العفو والرضا، يا ذا المجد. يا ذا الفصل والقضاء، يا ذا العز والبقاء، يا ذا الجود والسخاء، يا ذا الآلاء والنعماء، سبحانك يا
وإلى سورة الجمعة، هذه التي ورد الحث على قراءتها كثيرا في الصلوات وفي غير الصلوات. سورة الجمعة، سورة الجمعة تبين لنا منهجين. هناك منهج رجل الدين الإنسان وهو المنهج الزهرائي، وهناك منهج رجل الدين الحمار وهو المنهج البتري. وأعتقد أن المصادق التي مرت علينا في حلقة يوم أمس من أوضح المصادق لمنهج رجل الدين الحمار وهو المنهج البتري. منهج رجل الدين الإنسان وهو المنهج الزهرائي في الآية الثانية بعد البسملة. هذا الموضوع تحدثت عنه مفصلا في برامجي السابقة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية تختصر لنا منهج رجل الدين الإنسان، إنه المنهج الزهرائي. الآية الخامسة بعد البسملة تختصر لنا منهج رجل الدين الحمار، هؤلاء هم المراجع الحمير، المنهج البتري. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، إنهم الأحبار الذين أسسوا دينا في مواجهة دين الأنبياء والأوصياء من بني إسرائيل. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ثم تقول الآية بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. هذا المثل في أحاديث العترة هو مثل لهذه الأمة، وإلا فإن سورة الجمعة لا تتلى في دين اليهود في صوامعهم وفي معابدهم، هذه السورة تتلى في مساجد المسلمين وفي بيوت المسلمين. الحكاية كحكاية بلعم ابن باعورة، إنه المرجع الكلب وهنا المرجع الحمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وهذا المثال ضرب للصحابة، الصحابة هم الذين ينطبق عليهم هذا المثال في السورة نفسها. وإذا رأوا تجارة أو لهوا، هؤلاء الصحابة بحسب صحيح البخاري لم يبقى مع النبي إلا 12 من كل تلك الجموع، لقد خرجوا جميعا من مسجد النبي والنبي كان يخطب فيهم، خرجوا كي يتفرجوا على رقص العبيد والجواري. وإذا رأوا تجارة أو لهوا، حينما سمعوا بقدوم القافلة إلى المدينة تركوا المسجد في يوم الجمعة في وقت صلاة الجمعة، حينما كان النبي يحدثهم في خطبة الصلاة. الصحابة خرجوا، كل الصحابة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. هؤلاء حمير أو ليس بحمير؟ بحسب القرآن الذين يتركون رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يخطب فيهم، والإنصات إلى خطبة رسول الله في صلاة الجمعة إنصات واجب، فهذه الخطبة جزء من الصلاة، هذا رسول الله وهذه خطبته. تركوا الخطبة وذهبوا يتفرجون على القافلة التي قدمت إلى المدينة، ويصفقون ويرقصون مع العبيد والجواري. هؤلاء حمير أو ليس بحمير؟ فهل أن الله سبحانه وتعالى أوكل لهؤلاء الحمير أن ينتخبوا خليفة لرسول الله مثل ما يقولون من أن الأمر شورى، الشورى بين هؤلاء الحمير؟ القرآن هو الذي يقول، ما أنا الذي أقول. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، هؤلاء أسوأ من الحمار، أسوأ من الحمار، هؤلاء أسوأ من الحمير. الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لم يفقهوها، هؤلاء حمير. فأين التوراة وأين رسول الله؟ رسول الله فيما بينهم يخطب فيهم في صلاة الجمعة، يتركونه ويذهبون إلى القافلة التجارية التي بإمكانهم أن يذهبوا إليها بعد أن تكتمل الصلاة، لكنهم أسوأ من الحمير. هؤلاء هم الصحابة، هذا منطق القرآن، ما هو منطقي؟ وهذا هو المنطق الذي مر علينا في سورة الأعراف في سياق قصة بلعم ابن باعورة في الآية 79 بعد 100 بعد البسملة. لهم قلوب لا يفقهون بها، هؤلاء هم الصحابة، ولهم أعين لا يبصرون بها، رسول الله بينهم، يتركونه ويذهبون إلى رقص العبيد والجواري. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام كالحمير، بل هم أضل، بل هم أضل. هذا هو واقع الأمة، هذا هو واقع سقيفة بني ساعدة وواقع سقيفة بني طوسي، هذا هو المنهج البتري. بترية اليهود هي بترية سقيفة بني ساعدة، وأسوأ من ذلك بترية سقيفة بني طوسي، لأن تيه الشيعة بسبب سقيفة بني طوسي يكون أضعاف تيه بني إسرائيل. هذه الحقائق هل تستطيعون أن تقاوموها، أن تواجهوها؟ ما هو هذا واقعنا. وقت الحلقة يجري سريعا، إنني قضمت المطالب قضما وطويت كشحا عن بعضها، ماذا أصنع لهذا الوقت وقسوته وشدته على برامجي؟ إنها سورة المدثر، وسأبدأ أقرأ من الآية 46 بعد البسملة وما بعدها من الآيات. وكنا نكذب بيوم الدين. من هم هؤلاء؟ بحسب سياق الآيات إنهم المجرمون الذين سيكونون في سقر. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، إلى أن يقولوا وكنا نكذب بيوم الدين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. أتانا اليقين يعني الموت. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة، حمير، حمر مستنفرة فرت من قسورة. في أحاديث أهل البيت هؤلاء هم المرجئة، هؤلاء هم البتريون. أقرأ عليكم مما جاء في تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين النجفي الاسترابادي من أعلام القرن العاشر الهجري، وهذه طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، صفحة 736 من حديث طويل، إنه الحديث السادس، مروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وقوله وكنا نكذب بيوم الدين، قال بيوم خروج القائم، لأن أيام الله ثلاثة، يوم القائم وهو أيضا يوم القيامة، وهو يوم الدين أيضا، وهو يوم الساعة. أسماء يوم القيامة تنطبق على يوم القائم وتنطبق على يوم الرجعة، ولكن كل يوم بحيثياته ومقاماته وخصوصياته، إلا أن أيام الله ثلاثة، يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى. وكنا نكذب بيوم الدين، إمامنا الصادق يقول بيوم خروج القائم. فما لهم عن التذكرة معرضين، قال يعني بالتذكرة ولاية أمير المؤمنين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، كأنهم حمر وحش، حمر وحش، إنها الحمير التي تكون في الصحراء، الحمير الوحشية، ما هي بأليفة تربى في البيوت، كأنهم حمر وحش فرت من الأسد حين رأته، وكذا 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 أعداء آل محمد. وهناك في بعض النسخ وكذلك المرجئة، لأن الحديث هنا عن المرجئة والبترية، وكذا أعداء آل محمد إذا سمعت بفضل آل محمد نفرت عن الحق، ينفرون من الحق، هذه حقيقة. شخصيا رأيت هذا بأم عيني في تجربتي الطويلة في التبليغ والمحاضرات والتدريس في شؤون ثقافة العترة الطاهرة. حينما كنت أتحدث في العديد من المجالس ومن الحضار من أصحاب العمائم الكبيرة، إذا ما تحدثت بحديث معمق عن العترة الطاهرة أرى وجوههم تتغير، وبالتعبير الشعب العراقي يحوصون، ما يقدر يبقى قاعد على نفس القعدة، يظل يحوص. تدرون ليش؟ أكو دودة، أكو دودة، أكو دودة. هناك دودة، والبعض منهم يترك المجلس يعتذر بعذر كاذب ويخرج، لا يتحملون أن يصل إلى مسامعهم حديث العترة الطاهرة، كأنهم حمر مستنفرة. والله كنت أرى هذا المعنى عيانا أمام عيني في تلك المجالس، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، لا يستطيعون أن يردوا علي، لأنني سأأكلهم، سأأكلهم بالنصوص والحقائق، فماذا يفعلون؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وكذا أعداء آل محمد إذا سمعت بفضل آل محمد نفرت عن الحق. هؤلاء هم البتريون، ألا لعنة الله عليهم. ماذا فعلوا بنا؟ ماذا فعل بنا المرجئيون والبتريون والمقصرون؟ أعتقد أن الصورة صارت واضحة بعد كل هذه البيانات، لكن بقيت وثيقة مهمة، إنها رواية التقليد التي سأقف عندها يوم غد في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. صار واضحا لدينا هناك صناعة شيطانية بامتياز، إنهم البتريون اللعناء، النتاج الشيطاني النجس القذر. وهناك صناعة مهدوية فائقة رائقة، إنهم الزهرائيون، النتاج المهدوي المتميز، المتميز بكل جمال لا من قبلهم، إنه جمال الصناعة المهدوية، هذا هو جمال محمد وآل محمد، هذا عطاء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، جمال الحكمة وجمال العلم وجمال المعرفة. وصار واضحا لدينا من خلال الوثائق والمعطيات التي عرضتها بين أيديكم في حلقة يوم أمس والتي قبلها، صار واضحا من أن الثقافة البترية اللعينة هي الثقافة السائدة في النجف وكربلاء وفي الواقع الشيعي عموما في العراق وغير العراق. وعلى عينك يا تاجر، الوثائق وضعت بين أيديكم، الحكم إليكم، احترموا عقولكم. وصار واضحا هناك ارتباط وترابط فيما بين بترية اليهود، وكيف أن أحبار اليهود، مراجع اليهود، صنعوا دينا في مواجهة دين الأنبياء والأوصياء، وهذا هو الذي فعله الصحابة في سقيفة بني ساعدة، وفعله المراجع الطوسيون اللعناء في سقيفة بني طوسي. والحقائق صريحة واضحة ما بين القرآن وحديث العترة وما جاء في التاريخ والسيار وما هو أمام أعيننا على أرض الواقع. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نواصل الحديث. حلقة يوم غد مهمة جدا جدا جدا. نلتقي غدا على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن، زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي، طوسيون هم عمائم النجف وكربلاء، طوسيون هم بتريون هم، والهوى بتري. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل